أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، والمصنف يبدأ بحل إشكال اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول وهو العبادة المكروهة التي انصب النهي فيها على ذات عنوان العبادة، ولا يوجد بدل ومندوحة، لا يوجد بدل لهذه العبادة المكروهة. ومثلنا له بمثالين. المثال الأول صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة، والمثال الثاني النوافل المبتدأة. فهذه عبادة مكروهة انصب النهي الكراهة على عنوان العبادة ولا بدل كما بينا في الدرس السابق. في البداية يشير المصنف إلى بيان نكتتين مسلمتين. النقطة الأولى يقول المصنف هذه العبادة المكروهة لو صدرت من المكلف كما لو صام يوم عاشوراء فهي تقع صحيحة وليست باطلة بالإجماع، يعني أجمع الفقهاء على وقوعها صحيحة. هاي النقطة. النقطة الثانية مع إجماعهم على صحة هذه العبادة لكن الترك أولى وأرجح من الفعل، يعني ترك صوم يوم عاشوراء مكروه، عفوا صوم يوم عاشوراء مكروه بمعنى أن تركه أرجح من فعله، فالترك أرجح من الفعل. والشاهد على ذلك أن الأئمة سلام الله عليهم قد واظبوا على ترك صوم يوم عاشوراء ولم يصدر هذا الفعل من أي واحد من الأئمة عليهم السلام ولو مرة واحدة. فهذا الإصرار والمواظبة على تركه كاشف عن أنه مرجوح وتركه راجع. هذه النقطة الثانية. إذا اتضحت هاتان النقطتان يقول المصنف نستطيع أن نتخلص من مشكلة العبادة المكروهة في القسم الأول، نتخلص من ذلك بثلاثة طرق. هي شنو المشكلة كانت؟ اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد كما بينا في الدرس السابق. يعني شلون اجتمع الأمر والنهي على مورد واحد وشنو؟ بعنوان واحد. المصنف يقول نتخلص من هذه المشكلة شنو؟ بثلاثة طرق. الطريق الأول أن نقول في هكذا موارد كما أن الفعل حسن ومطلوب وفيه مصلحة وينطبق عليه عنوان حسن، لأن صوم يوم عاشوراء ينطبق عليه العنوان الكلي للصوم، والعنوان الكلي للصوم عنوان حسن وعبادة وفيه مصلحة وغير ذلك. فالفعل ينطبق عليه عنوان حسن وفيه مصلحة وراجح، هكذا الترك أيضا ينطبق عليه عنوان حسن وراجح وفيه مصلحة. فترك صوم يوم عاشوراء ينطبق عليه مخالفة بني أمية، لأن بني أمية عليهم اللعنة اتخذوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وظفر، فاستنوا صومه فرحا بالانتصار كما يزعمون ويتصورون على الإمام الحسين سلام الله عليه، بينما لو كشف لهم الغطاء لرأوا علم اليقين أنهم قتلوا أنفسهم بقتل الإمام الحسين سلام الله، يعني حفروا قبورهم بأيديهم. وأوضح دليل على ذلك وأين هم بنو أمية الذين بقوا مثبة للتاريخ، بينما الإمام الحسين سلام الله عليه بقي طودا شامخا ونشيدا يردده الأحرار في جميع بقاع العالم. فالانتصار والظفر في الحقيقة هو للإمام الحسين سلام الله عليه، وثورة الإمام الحسين سلام الله عليه التي عرت الطغاة وبني أمية من كل ما كانوا يتسترون به من دين ونسبة إلى شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. فهم يتصورون أنه يوم ظفر وفرح وسرور، طبعا ولا هذا اليوم أتباعهم وأذنابهم وشراذمتهم يسيرون على خطاهم. فبالأمس القريب كتبوا في الكويت لافتات عملاقة ضخمة أنه يوم عاشوراء هو يوم فرح وسرور، يتصورون أنه بهذه اللافتات يستطيعون أن يثنوا محبي أهل البيت سلام الله عليهم وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم عن إحياء هذه المناسبة والارتباط بعاشوراء، ولا يعلمون أن هذه الأفعال الاستفزازية تأتي عادة بنتائج عكسية. المهم أسلافهم بنو أمية كانوا يتصورون أنه يوم فرح وسرور وغبر، فاستنوا صوم هذا اليوم. فأنت حينما تترك صيام هذا اليوم ينطبق على ترك الصوم عنوان راجح، وهو عنوان مخالفة بني أمية، وهذا عنوان راجح وفيه مصلحة. إذن الفعل ينطبق عليه عنوان راجح وفيه مصلحة وهو حسن، والترك أيضا ينطبق عليه عنوان راجح وفيه مصلحة وهو حسن، والنتيجة يكون الفعل مستحبا لأنه محقق للغرض والمصلحة، وهكذا يكون الترك أيضا شنو مستحبا لأنه يحقق الغرض والمصلحة. ولكن هل المكلف قادر على الإتيان بهذين المستحبين أو غير قادر؟ الجواب: قدرة المكلف تضيق عن امتثالهما معا، لأن المكلف إما أن يصوم يوم عاشوراء وإما أن يترك صوم يوم عاشوراء، ولا يستطيع أن يفعل وأن يترك. يقدر له ما يقدر؟ لا يستطيع، هما ضدان أو نقيضان، ولا يمكن أن يجمع بينهما المكلف. وإذا عجز المكلف عن امتثالهما معا دخل المورد في باب التعارض أو التزاحم، دخل في مورد التزاحم، يعني لا إشكال في أن الأول وهو الفعل مستحب، ولا إشكال في أن الترك مستحب، لكن قدرة المكلف تضيق عن الجمع بينهما فيقع التزاحم، فيدخل المورد في باب التزاحم بين المستحبين كالتزاحم بين الوجوبين أو الوجوب والحرمة. لأن ما هو قانون التزاحم؟ الزواج، التخيير بينهما إذا تساويا أهمية، أما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم كما هو محل كلامنا، إذ افترضنا أن الترك أرجح وأولى من الفعل، فيكون الترك أهم وأقوى مصلحة، فيكون الأهم فعليا، ولكن الفعل وهو المهم يسقط عن الفعلية. والذي لا يجتمع لدينا حكمان فعليان في مورد واحد حتى نصل إلى البحث عن جواز الاجتماع أو عدم جواز الاجتماع. بل الأهم فعلي والمهم وهو الفعل ساقط عن الفعلية. ففي الحقيقة حكم واحد يوجد أو حكمان؟ حكم واحد لا حكمين. فلا نحتاج إلى البحث عن استماع الأمر والنهي أو امتناع استماع الأمر والنهي. إذا انحلت المشكلة لو ما انحلت؟ انحلت المشكلة بهذه الطريقة. فالنهي فعلي والكراهة فعلية، لكن الفعل والأمر ليس فعليا، تقديما للأهم على المهم. سؤال: إذا كان الترك فعليا لكن الفعل ليس فعليا، فلماذا قلتم بأنه لو أتى بالفعل وقع الفعل صحيحا؟ إذا كان أمره ليس فعليا كيف يقع صحيحا؟ الجواب شدوا، الجواب على مسلكنا الذي اخترناه، أنه يكفي في صحة العبادة وجود الملاك والمصلحة. وهنا قلنا الفعل مشتمل على الملاك والمصلحة، فيمكن للمكلف أن يأتي بالفعل ويصوم يوم عاشوراء بقصد تحصيل الملاك والمصلحة، وهذا يكفي لوقوعه صحيحا. نعم، على مسلك المشهور الذين قالوا إن صحة العبادة فرع وجود أمر فعلي حتى يأتي المكلف بالعبادة بقصد امتثال ذلك الأمر الفعلي، بناء على هذا الرأي لا بد من الحكم بالبطلان، لأن صوم يوم عاشوراء أمره فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا، فكيف يقع صحيحا؟ إلا إذا قلنا بفكرة الترتب، حيث قلنا في فكرة الترتب بأن المكلف إذا ترك الأهم صار الأمر بالمهم فعليا، فيقع الفعل صحيحا. المهم، خلاصة الطريق الأول للتخلص من مشكلة العبادة المكروهة في القسم الأول، خلاصة الجواب هو شنو؟ أن الفعل فيه مصلحة وينطبق عليه عنوان حسن، والترك فيه مصلحة وينطبق عليه عنوان حسن، فيقع التزاحم بين المستحبين الفعل والترك. وبما أن الترك مصلحته أقوى فهو أهم، فيصير فعليا، ولكن المهم وهو الفعل ليس فعليا، فلم يجتمع أمر ونهي فعليان حتى نحتاج إلى حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي. بل لا يوجد لدينا إلا فعل واحد فعلي، إلا أمر واحد فعلي وهو النهي والترك دون الأمر، فلا مشكلة في البين. أما القسم الأول من العبادات المكروهة، قلنا أول مرة شنو؟ سلمنا بأمرين، الأمر الأول الإجماع على صحة هذه العبادة، والأمر الثاني أن الترك أرجح من الفعل. طبعا الأمر الأول وهو الإجماع على صحة العبادة، هذا يكشف لك أن النهي تحريمي أو كراهتي، يكشف لك أنه نهي تنزيهي كراهتي، وإلا لو كان نهيا تحريميا لوقعت العبادة باطلة وفاسدة ولما حكموا بالصحة. فمن إجماعهم على الصحة نكتشف أن النهي تنزيهي كراهتي. لذلك يقول: فالنهي تنزيها. شلون عرفنا تنزيها؟ عن طريق الإجماع على الصحة، وإلا لو كان نهيا حرمتيا تحريميا لكانت العبادة باطلة. عنه يعني عن القسم الأول بين شارحتين، النقطة الأولى بعد الإجماع على أن القسم الأول يقع صحيحا، والنقطة الثانية ومع ذلك يعني صحة العبادة إجماعا يكون ترك العبادة أرجح من الفعل. ما هو الشاهد على أرجحية الترك؟ يقول: كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، هذا شاهد على أن الترك أولى من الفعل. يقول: فالنهي تنزيها عنه له ثلاثة طرق للتخلص من المشكلة. الطريق الأول: إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، يعني كما أن الفعل ينطبق عليه عنوان ذي مصلحة، هكذا شنو؟ الترك اللي هو في مثالنا صوم يوم عاشوراء، تركه ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك. فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة وموافقا للغرض. نابل النقطة عندي شنو؟ مصلحة موافقة للغرض، هذا ما إلى معنى. المصلحة شلون موافقة للغرض؟ الغرض هو المصلحة والمصلحة هي الغرض، قد يقال هكذا. لذلك شو نقول؟ فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة وموافقا، يعني يكون موافقا للغرض كما أن الفعل يكون موافقا للغرض. طبعا وإن كان ياه الأكثر مصلحة الترك، وإن كان مصلحة الترك أكثر، ولذلك صار الترك أرجح من الفعل. فهما يوم الفعل والترك حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين اشتمالهما على المصلحة والغرض. الفعل يشتمل على المصلحة والترك يشتمل على المصلحة، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. يعني الفعل مستحب والترك مستحب. لماذا متزاحمة؟ لأن المكلف غير قادر على تحصيلهما معا، لأنه إما أن يفعل وإما أن يترك. فماذا نحكم إذا تزاحم؟ فيحكم بالتخيير بينهما، يعني بين الفعل والترك، لو لم يكن أهم في البين، يعني شنو؟ إذا كانا متساويين أهمية، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان هناك أهم فيتعين الأهم. يعني شنو يتعين؟ الفعلية الأهم فقط هو الفعلي وهو الترك. يا هو الأهم هنا في محل كلامنا الترك، لأن الترك أقوى مصلحة من الفعل، فالترك تكون كراهته فعلية، لكن الفعل استحبابه ليس فعليا، واجتماع الأمر والنهي إنما يسبب مشكلة إذا كان فعليين، أما إذا كان أحدهما فعليا والآخر ليس فعليا فلا مشكلة. هذا اللي يريد يوصل للمصنف، وإلا لو كان هناك أهم فيتعين الأهم، أنت بعد كمل فتحل المشكلة، إذ أن المشكلة فيما لو كان فعليين وهنا أحدهما فعلي والآخر ليس فعليا، طبعا وإن كان الآخر يقع صحيحا يا والآخر وهو الفعل، وإن كان الفعل يقع صحيحا. عجيب، كيف يقع صحيح مع أن أمره ليس فعليا؟ إذا كان أمره ليس فعليا كيف يقع صحيح؟ الجواب هو شنو؟ قصدا للملاك، إذ يكفي في الصحة وجود الملاك ولو لم يكن الأمر فعليا، أو نقول بمسلك المشهور ولكن نقول بفكرة الترك. وإن كان الفعل يقع صحيحا، لماذا؟ حيث أن الآخر وهو الفعل كان راجحا وموافقا للغرض ومشتملا على الملاك، وحينئذ يقع صحيحا. كما هو الحال، يعني وقوع الفعل صحيحا كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، بل حتى في الواجبات المتزاحمة الفعل ما هو الأهم. زين، إذا تركت الأهم وجئت بالمهم فهو صحيح أو باطل؟ صحيح، ولا إشكال فيه. وأرجحية العبارة دفع دخل وتوهم، إذ قد يقال قلتم بأن الترك أرجح من الفعل، وهذا معناه أن الفعل راجح أو مرجوح. إذا كان الترك أرجح فهذا معناه، إذا كان الترك أرجح من الفعل، يعني الترك راجح والفعل مرجوح، وإذا كان الفعل مرجوحا فكيف يمكن التقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى؟ لا يمكن التقرب به إلى المولى، وإذا لا يمكن التقرب به إلى المولى يقع صحيحا أو باطلا؟ إذا لا يمكن التقرب به يقع باطلا، فكيف قلتم يحكم بالصحة إجماعا؟ الحكم بصحة الفعل لا ينسجم مع كون الترك راجح. لو كان الترك راجحا هذا معناه أن الفعل مضروب ومكروه ومرجوح، وكيف يمكن التقرب بالمبغوض والمكروه والمرجوح؟ لا بد أن يقع باطلا، مع أن الفقهاء بالإجماع حكموا بالصحة. الجواب، هناك فرق بين موردنا وبين المكروهات المتعارفة، في المكروهات المتعارفة كراهة الفعل ناشئة عن حزازة ومبغوضية ونفرة من نفس الفعل، ولكن هذه المبغوضية لا تصل إلى حد الإلزام، وإلا لو وصل إلى حد الإلزام لحكم بالحرب. لا، توجد مفسدة وتوجد مبغوضية في الفعل لا تصل إلى حد الإلزام، ولذلك هكذا نوع لا يمكن التقرب به، لأن فيه مفسدة ومبغوضية وغير ذلك. أما ما نحن فيه فالأمر ليس كذلك. القسم الأول من العبادات المكروهة، الأمر ليس كذلك، لأن الفعل ليس فيه مفسدة ومبغوضية، بل الفعل راجح وفيه مصلحة ومحبوبية وحسن، وهكذا الترك أيضا شنو؟ فيه مصلحة وحسن. فحينما نقول صوم يوم عاشوراء مكروه، هذا لا يعني أن الصوم مبغوض وفيه مفسدة، لا، هو صوم وعبادة وفيه مصلحة وفيه غرض، لكن الترك أيضا فيه مصلحة. إذا لماذا عبرنا عن الفعل بالمكروه؟ لماذا عبرنا عن الفعل بالمكروه إذا لا توجد فيه مفسدة؟ الجواب لأن مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، لذلك قلنا الفعل مكروه، بمعنى أن مصلحته أقل، لا أنه مبغوض وفيه مفسدة، لا، هو محبوب وفيه مصلحة. وإذا كان محبوبا وفيه مصلحة فيمكن التقرب به، ولذلك يقع صحيحا. قال
مو نقصد من هذا الكلام مرجح، ويقول هذا راجح وهذا راجح، بس هذا أكثر.
هذا جواب المستذكر، يقول لا الترك راجح لكن الفعل مرجوح، وإذا كان مرجوح يعني فيه مفسدة ومبغوضية، نقول لا هذا خطأ، هذا في المكروهات العادية المتعارفة. أما في محل كلامنا الترك أرجح لكن الفعل أيضا شنو؟ راجح وفيه مصلحة. قال وأرجحية الترك من الفعل الذي قلناه في النقطة الثانية المسلمة، هذه الأرجحية لا توجب حزازة ومنقصة ومبغوضية ومفسدة فيه، يعني في من؟ يعني في الفعل أصلا، كما يوجبها، يعني شنو يوجب؟ الحزازة والمنقصة والمفسدة، كما يوجبها ما إذا كان في الفعل مفسدة غالبة على مصلحته، كما في باب المكروهات المتعارفة، فإنه في المكروهات المتعارفة المفسدة غالبة على المصلحة، فالفعل فيه مفسدة فلا يمكن التقرب به فيقع باطلا. نقول لا، محل كلامنا لا، لا مفسدة ولا حزازة ولا مبغوضية. كما يوجبها يعني المنقصة والحزازة ما إذا كان في الفعل مفسدة غالبة على مصلحة الفعل، ولذا هذا وين؟ فيما لو كانت المفسدة غالبة على المصلحة في المكروهات المتعارفة، ولذا لا يقع الفعل صحيحا. ليش لا يقع صحيحا؟ لأن فيه حزازة ومنقصة ومفسدة، لا يقع صحيحا طبعا بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي. أما في محل كلامنا فالأمر شنو؟ ليس كذلك، لا حزازة ولا منقصة. قوله ولذا لا يقع صحيحا مراجع إلى محل كلامنا، راجع لمن؟ إلى المكروهات العادية اللي فيها مفسدة. أما محل كلامنا فلا حزازة ولا منقصة ولا مفسدة، فإن الحزازة والمنقصة فيه، يعني في من؟ في الفعل، في محل كلامنا وهو صوم يوم عاشوراء. عفوا، بعدنا وين؟ في المكروهات العادية. فإن الحزازة والمنقصة في الفعل اللي هو المكروه المتعارف، الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، ولذلك يقع باطلا، بخلاف المقام كصوم يوم عاشوراء. فإنه فإن الفعل على ما هو عليه، على ما هو عليه هو جملة معترضة، خبر إن، فإن الفعل هو باق على ما هو عليه. شنو باق على ما هو عليه؟ من الرجحان وموافقة الغرض، لأن الصوم شنو؟ راجح وفيه مصلحة وموافق للغرض. زين، إذا كان باق على رجحانه ومصلحته ومحصل الغرض، إذا فيه حزازة؟ كلا. فيه منقصة؟ كلا. فيه مفسدة؟ كلا. إذا أتى به المكلف قد حصل الغرض فيقع صحيحا، بخلاف المقام فإنه باق على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا. يعني كما لو كان الصوم عاديا، مو صوم يوم عاشوراء، صوم يوم الحادي عشر فيه مصلحة وموافق للغرض لأنه صوم، هكذا صوم يوم العاشر ففيه مصلحة وباق على المصلحة كأنه لم يكن تركه راجحا. كون الترك راجح لا يؤدي إلى سقوط المصلحة في الصوم، وكونه فيه حزازة لا، بلا حدوث حزازة فيه أصلا. زين، هذا هو الجواب أو الطريق الأول. الطريق الثاني احنا في الطريق الأول قلنا الترك ينطبق عليه عنوان حسن وراجع. قبل أن نذكر هذا شيخ،
مثل ما سمعت
السؤال،
ما نعرفه شنو الضابط بين المكروهات العادية وهذا المكروه اللي احنا بيه،
وكلامنا في القسم الأول وهو
فيصل بنات تمييز بنات شلون عبر لي أنا
العبادة المكروهة التي انقصت الكراهة على ذات العنوان ولا بدلة، وقد حكم العلماء إجماعا بصحتها. هذا بهذه الخصائص تفترق عن المكروهات الأخرى.
نتيجة شيخنا غير نتيجتها، يعني
المكروهات الأخرى مثل أقلة يكره شرب الماء في الليل واقفا،
هم شلون يحكمون بصحتها؟ يعني غير عشان بالضبط شلون هي يحكمون بصحتها غير أفضل شيء؟ يعني
أنت شنو دليلهم؟ ما لنا علاقة بالإجماع ودليل بعد لبي
عارف غير، يعني يفصلون مثلا هذا نحكم بالصحة إذن أكو بس
لا، مو كلامنا متى حكموا بالصحة ومتى حكموا
بالكلام. سؤالي هذا إنه شلون نميز بين المكروه الاعتيادي والمكروه بالكلام؟ يعني
لا هذا الحكم يقول شلون الميز، اقول لك الميز بهذه الطريقه، اذا رايت عباده مكروهه والكراهه انصبت على عنوان العباده ولم يكن هناك بدل فاعلم ان هذا داخل في محل كلامنا، يعني الفعل راجح والترك راجح، لكن مصلحه الترك اقوى من مصلحه الفعل، بخلاف الموارد الاخرى اللي ما بها هاي الخصائص. هاي طريقه التمييز. اما لماذا يختلف الحكم؟ هنا في موردنا يقع تزاحم والمصلحه موجوده، فاذا اتى به وقع صحيحا، اما في تلك الموارد فلا، الامر ليس كذلك. الوقت ضاق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
محكم متساعد الجهد حوله، يعني هذا الحكومة والورود بيناتهم، يعني جمع بيناتهم
حكومة. هذا يختلف باختلاف الموارد،
مثلا انت يد الله فوق،
قضى الله معاملته،
مثلا انت يد الله فوق ايدين، مثلا ليس كمثل شيء، شنو يد الله فوق ايدين، مثلا ليس كمثل شيء، شنو الاعلام؟
يعني ليس كمثله شيء، يعني هذا نفي حقيقي علم الجسمية وغير الجسمية،
مثلا مو يعني ورود.
حينما يأتي يقول يد الله فوق ايدين، هو ذات ينفي موضوع هذا نفيا حقيقيا، يقول ورود. لكن اذا كان مورد اخر في احكام شرعية وغيرها من الاحكام الشرعية،
يعني ما يتصور
الحكومة لو
كان تطبيقي، يعني أعطيك مثال آخر يختلف، مثلا لو وردنا معنى الآية أنه لتخذنا أمرنا مفرد فيها فستقوف فيها، إنا لكل محكمها حسب يعني شروط المفسرين